نستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي أرانا العبر والآيات في كل لحظة وفي كل حين، ويصدق في ذلك قول القائل: قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، وقل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، وسل الأعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، وسل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، وسل الصحيح ما تلا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، وقل له يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، وإذا ترى الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من ذا الذي يرعاك، إنه الله رب العالمين. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى، ففي هذا الدرس الطيب المبارك آثرت أن أجعله تحت عنوان أسئلة وأجوبة في كل ما يهم العروسين. أختاه، إن الموضوع خطير للغاية. نعم، إن الموضوع أمره عظيم وخطبه جسيم ونفعه كبير إن شاء الله رب العالمين. أختاه، حينما أريد أن أتعرض لهذا الموضوع فلا بد وأن أجيب على الأسئلة الكثيرة والتي وردت من الأخوات للإجابة عليها، وإن جل الأسئلة تدور في محور ما يهم العروسين، ما يهم العروسين إن شاء الله تبارك وتعالى. أختاه، وقبل أن أدخل في الإجابة على هذه الأسئلة، أود أن أقول إن الزواج من أعظم وأجل النعم التي امتن الله بها على عباده ذكرهم وأنساهم. أختاه، مما لا شك فيه أن كل إنسان يتمنى الفوز بهذه النعمة لما لها من دور هام في حياة الإنسان بأكملها، فهي تؤثر فينا جسديا ونفسيا وعاطفيا، فالزواج له الدور القوي في استقرار الإنسان على هذه الأرض، فهو يحفظ الشرف ويصون الكرامات ويحافظ على الحقوق، فقد جعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالا كريما طاهرا مطهرا، وبهذا وضع للغريزة سبيلها المأمون، وحمى النساء من الضياع، وصان المرأة أن تكون كلأ مباحا لكل راكع، وبذلك يهدأ البدن من الاضطراب وتسكن النفس عن الصراع ويكف النظر عن التطلع إلى الحرام. أختاه، إنها نعمة عظيمة. نعم، وكأني أقول بقول القائل: إن الحياة الزوجية الكريمة القائمة على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إنما يتولد منها السعادة، لأنها تقوم على التقوى. وصدق القائل إذ يقول: ولست أرى السعادة جمع مال، إن التقي هو السعيد. أختاه، إن السعادة الزوجية غاية كل أسرة مسلمة كانت أو غير مسلمة، لكني أخص الأسرة المسلمة بالذات، فأقول إن السعادة الزوجية غاية كل أسرة، نعم كانت مسلمة أم غير مسلمة، وأخص المسلمة، وكررتها مرتين للأمر الذي هو في صدري وسأعتني به. ولكن السعادة الحقيقية لا يعرفها إلا من عاش الإسلام قلبا وقالبا، ولذلك فالمرأة الصالحة هي التي تجعل بيتها جنة الدنيا بعبادتها لله وطاعتها لزوجها، اللهم إلا في معصية الله. من أجل ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة الصالحة من أعظم أسباب السعادة. قلت من أعظم أسباب السعادة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء، وأربع من الشقاء، وأربع من الشقاء، المرأة السوء، والجار السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق، والعياذ بالله رب العالمين. أختاه، إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المرأة الصالحة في مقدمة أسباب السعادة، فهي التي تملأ البيت عبيرا صافية ببسمتها الحانية، وهي التي تعين زوجها على طاعة الله رب العالمين، وعلى طلب وتحصيل العلم، بل وعلى الدعوة إلى الله رب العالمين. إن المرأة الصالحة هي التربة الخصبة التي تخرج للأمة وتخرج لها أيضا جيل النصر والتمكين، الذي يعيد للأمة المسلمة مجدها المسلوب، ويعيد لها مقدساتها التي ضاعت وتاهت يوم أن تاه المسلمون وسط ركام الدنيا وحطامها الزائل، يلهثون وراء الدرهم والدينار، ولا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الغفار. أختاه، كوني شمسا تضيء لزوجها وأولادها، بل ولأمتها المسلمة طريقها إلى الله وإلى نصرة دين الله. يا زهرة الإسلام التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي، كوني أرضا خاصبة حتى تستطيع أن تلدي صلاح الدين بإذن الله رب العالمين. إن الأمة تعيش في مستنقع رهيب من الذل والهوان، ولن يخرجها إلا جيل كجيل صلاح الدين. لذلك بكى الباكي وتمنى من النساء المسلمات أن يلدن صلاح الدين، أو أن يلدن خليفة صلاح الدين. لماذا؟ لأن المرأة إنما هي التربة، هي التي تفرز لنا، وهي التي تتمخض لنا عن أجيال، إما أن تكون الأجيال أجيالا حقيقية قوية، وإما أن تكون أجيالا هزيلة ضعيفة نحيفة، والعياذ بالله رب العالمين. فقال القائل وهو يتمنى أن تلد النساء المسلمات أمثال صلاح، تمنى أن يأتي رفيق صلاح، فقال: تأخرت يا أغلى الرجال، فليلنا طويل وأضواء القناديل تسهر، تأخرت فالساعات تأكل نفسها، وأيامنا في بعضها تتعثر، تأخرت عنا فالجياد حزينة، وسيفك من أشواقه كاد ينحر، حصانك في سيناء يشرب دمعه، ويا لعذاب الخيل إذا تتذكر، نساء فلسطين تكحلت بالأسى، وفي بيت لحم قاصرات وقصار، وليمون يافا يابس في حقوله، وهل شجر في قبضة الظلم يزهر. رفيق صلاح الدين، هل لك عودة؟ فإن جيوش الكفر تنهى وتأمر. تمزقنا وصرنا شتات قبائل، تعيش على الحقد الدفين وتثأر، تناديك من شوق مآذن مكة، وتبكيك بدر يا حبيب وخيبر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وجندك في حطين صلوا وكبروا. رفيق صلاح الدين، هل لك عودة؟ فإن جيوش الكفر تنهى وتأمر، يحاصرنا كالموت بليون كافر، ففي الشرق ملحد وفي الغرب كافر. أنا شجر الأحزان أنزف دائما، وفي الثلج والأنوار أعطي وأثمر، وأصرخ يا أرض المروءات احملي، وأصرخ يا أرض المروءات احملي، وأصرخ يا أرض المروءات احملي، لعل صلاحا ثانيا سوف يظهر. وأقول أيضا من أسباب السعادة الزوجية أن يكون الزوج صالحا طيبا ورعا تقيا بإذن الله رب العالمين. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. من أجل هذا قلت: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان القدوة والأسوة في كل شيء. ألم يقل ربنا جل جلاله وعلت أسماؤه وسمت صفاته: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن تأمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو زوج لتسع من النساء، وهو في الوقت ذاته يحمل أعباء الأمة بأثرها، ويتحمل أعباء الدعوة إلى الله رب العالمين، وعلى الرغم من ذلك لم يقصر في حق أي زوجة من زوجاته، بل كان يجلس إليهم ويستمع إليهم، ويعلمهن الكتاب والحكمة، ويداعبهن ويمازحهن، وكان يواجه المشاكل الأسرية بالبسمة الحانية والكلمة الرقيقة والنصيحة البناءة. الله أكبر. وما أساء النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لزوجة من أزواجه، سواء كانت تلك الإساءة باليد أو باللسان أو بغيرهما، معاذ الله، فإنه كان قدوة لجميع البشر. من أجل هذا أقول آن لي الآن أن أجيب على الأسئلة الكثيرة التي أتت من الأخوات المسلمات، وإني سأوضح الإجابة بأسلوب بسيط، بل وسأكرر بكلام عامي حتى إذا استمعت الأخت لكلامي ساخل الأمر على صدرها. السؤال الأول الذي وصلنا يقول: ما الحكمة في الزواج؟ أي ما الحكمة من الزواج؟ قلت: بإذن الله تبارك وتعالى، الزواج الذي شرعه الله تبارك وتعالى يحمل حكما عظيمة، فقد رغب الإسلام في النكاح لما يترتب عليه من فوائد تعود على الفرد والمجتمع، بل وتعود على النوع الإنساني عامة. نعم، أقول إن الغريزة الجنسية والتي خلقها الله في الرجل وفي المرأة من أقوى الغرائز وأعنفها، وهي تلح على صاحبها دائما في إيجاد مجال لها. الله أكبر، النفس تشغل والطاقة تشغل، فإن لم يجد لها المخرج الحلال وضعها في مخرج حرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الديان. قلت: والزواج هو أحسن وضع طبيعي وأنسب مجال حيوي لإرواء الغريزة وإشباعها، وقد أشارت إلى ذلك الآية الكريمة من قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيضا يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أعجبت أحدكم امرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها، فإن ذلك يرد ما في نفسه. الله أكبر، نعم والله، نعم والله، حصانة ما بعدها حصانة، وصيانة ما بعدها صيانة، ووقاية ما بعدها وقاية. ثانيا، الزواج هو أحسن وسيلة للحفاظ على النوع، لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. ويقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. من أجل ذلك قلت: دلت الحكمة العظيمة على حفظ النسل من خلال هذا النكاح. ثالثا، الزواج يعد من أحسن الفوائد الصحية، وقد شهد بذلك القريب والبعيد والمسلم والكافر، وإن من على ظهر الكوكب الأرضي شهدوا بذلك في تقارير وفي أمور عظيمة وفي أبحاث وإحصائيات تمت في جميع أنحاء العالم. السؤال الثاني: ما معنى الزواج في القرآن واللغة؟ قلت: لقد ورد الزواج في القرآن الكريم على عدة معاني، ولا شك أن القرآن يا أختي هو أصل اللغة بل منبعها، وقد جاء الزواج في القرآن على النحو التالي. اسمعي وركزي، أقول للأخوات ركزن معي. الصورة الأولى: الاقتران، ومنه قوله تعالى: وزوجناهم بحور عين، أي جعلنا لهم قرينات صالحات. الصورة الثانية: التماثل والتناظر، في قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، معنى ونظراءهم وضرباءهم. الصورة الثالثة: النكاح، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، أي أنكحناك إياها. الصورة الرابعة: الوطئ، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والزواج والتزاوج من حيث هو اجتماع الذكر بالأنثى على أي صورة، حتى في الذرة التي هي سر الحياة وسر الكثرة والانتشار وسر الخلق والإبداع وسر عمارة الكون المنظور. السؤال الثالث هو مهم، وإن ظنت بعض الأخوات أنه لا أهمية له. السؤال يقول: ما هو رأي الإسلام في الحب؟ ما هو رأي الإسلام في الحب؟ أقول قبل أن نخوض في هذه النقطة: لا بد وأن نعرف أن الشيء قد يكون مباحا أو مندوبا، ولكن ربما استغله بعض الضالين استغلالا سيئا، فهذا أمر مشهود لا يحتاج إلى برهان أو دليل. بمعنى الحب كما قال العلامة ابن القيم على خمسة أنواع: أول نوع محبة الله، النوع الثاني محبة ما يحب الله، النوع الثالث الحب لله وفيه، النوع الرابع المحبة مع الله، النوع الخامس المحبة الطبيعية كمحبة الزوجة والطعام. والمحبة نوعان، محبة مذمومة ومحبة محمودة. والمحبة المحمودة هي أن تحب الله وحده وأن تحب ما أحب الله، وهذه المحبة هي أصل السعادة وهي رأس السعادة وهي التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها. لكن في النهاية أقول والحب جائز في الإسلام، والحب جائز في الإسلام، والأدلة على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين مثل النكاح. الحديث حسن، ركزنا معي يا أخواتي، لم يرى للمتحابين مثل النكاح، ده بيدل على إيه؟ دل على جواز الحب، ولكن بالشروط التي نذكرها الآن، ألا وهي ألا يترتب على الأمر مفسدة، ثانيا ألا يترتب على الأمر مخالفة شرعية، ثالثا أن يكون لقصد النكاح الشرعي. نجيب مثال ثاني ودليل ثاني. كان فيه رجل اسمه مغيث عبد، وكان له زوجة، وهذه الزوجة كان اسمها بريرة، وانتقل بعض بريرة ولكن هي بريرة. انظروا ماذا جرى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم واستحب لعائشة أن تعتق بريرة، ماذا جرى؟ صارت حرة، ولما صارت حرة كان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. فلما اختارت نفسها لها أن تطلق نفسها من هذا العبد، ماذا جرى؟ انظر وراها في الشارع، وده الحديث الصحيح أخرجه البخاري في كتاب الطلاق. ركزي معايا، حتى لا تسمعي كلاما ضائعا في المسألة. أنا بقول أهو، مغيث كان يمشي خلف الزوجة في الشارع بعد ما طلقها، يمشي ويبكي، يمشي وراه ويبكي. انظروا، هي صارت أجنبية عنه وجموعه تسيل على خديه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نظر إلى عمه العباس وقال: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ حب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم حبا، رغم أن الرجل صار أجنبيا على المرأة، لا يجوز له أن يحدثها، ولا يجوز له أن يمضي خلفها، ولا يجوز أن يطلب منها شيئا. ورغم ذلك يقول النبي: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ ثم قال لها، يعني النبي، أم أي لها: لو راجعت، يعني يرد رجعين، أو لو رجعتي. فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ فقال: لا، إنما أنا شافع، إنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي فيه. الدليل الثالث والذي يدل على الحب أيضا، شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أن امرأته لا ترد يد لامس، فقال: طلقها. فقال: إني أخاف أن تتبعها نفسي. فقال له صلى الله عليه وسلم: استمتع بها. وفي رواية: إني أحبها يا رسول الله. دل ذلك على أن المرأة الفاجرة والتي كانت لا تتورع عن الفجر هذه، والتي شكى أخلاقها زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك قال: إني أحبها. فقال له صلى الله عليه وسلم: استمتع بها. ومن خلال الأدلة السابقة يا أختان يتبين لنا أن الحب يجوز في الإسلام ولا حرج، لكن بشروط أختصرها: أن يكون خاليا من المخالفات الشرعية، بمعنى ما يكونش الواحد يأخذ الواحدة ويتمشى بها، ما يأخذش الواحد الواحدة ويختلي بها، ما يقابلش الواحد الواحدة ويقبلها، ما يعدش يتصل بها بالتليفون من خلف أهلها ومن خلف أهله، إلى آخر هذه الأمور المحظورة. أن يكون خاليا من المخالفات الشرعية مثل التقبيل والمفاخذة إلى آخره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمقيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أيضا النقطة الثانية، ألا يلهي هذا الحب عن ذكر الله وعن الحب الأكبر وهو الحب لله ورسوله.
ثالثا أن لا يتعارض المحبوبة بالذكر، أي لا يذكر اسمها في جماعة من الناس، مش يجلس مع أصحابه والله أنا بحب فلانة بنت فلان وهي بتحبني، احنا بنتقابل وانا بكلمها بالتليفون وهي بتروح لحتة الفلانية وانا بروح لها الحتة الفلانية وهي وعدتني بكذا وانا وعدتها بكذا، هذا شيطان والعياذ بالله رب العالمين. لا يذكر اسمها في جماعة من الناس ولا امام احد، بل يستر الامر ويستر على نفسه ويصبر حتى يمكنه الله من الزواج، لا يتعرض للمحبوبة بالذكر. رابعا، من الافضل ان يكون المحب ممن يستطيع كبح جوارحه ونفسه. يعني الإمام القيم بيقول إيه؟ إنما الكلام في العشق العفيف من الرجل الظريف الذي يأبى له دينه وعفته ومرؤته أن يفسد ما بينه وبين الله. شوفوا الكلام، أنا أكلم الكل رجال والنساء في النقطة دي، شوفوا الكلام وأقول للأخوات أرأيتن الكلام، أسمعتن الكلام. النقطة الخامسة، أن يكون هذا الحب عفيفا كما أكد على ذلك العلامة ابن القيم، قال وأن يكون الحب عفيفا، إنما الكلام في العشق العفيف. لماذا؟ حتى لا يقع المحظور والعياذ بالله رب العالمين. نقطة السادسة وهي آخر نقطة، عدم استخدام طرق شركية للوصول إلى المحبوبة، بمعنى ما يبقاش بحب فلانة وهي ما بتحبوش، ولكن ما روح أعمل لها عمل، إما روح للساحل فلان يكتب لي إن فلانة تحبني، إما روح لفلان يعمل لها عمل بأنها تجري ورايا وما تستغناش عني، هذا شرك والعياذ بالله رب العالمين ولا يجوز. لذلك أؤكد عدم استخدام طرق شركية للوصول إلى المحبوبة. شوف ابن القيم بيقول إيه، فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين من الجن إما بسحر أو استخدام أو نحو ذلك ضم إلى الشرك والظلم الكفر. الله أكبر، كم من إنسانة وقعت في هذا المأزق الخطير، وكم من إنسان وقع في هذه الحفرة العظيمة، وكم أسقط الشيطان في حبائله الكثيرة والكثير من الرجال والنساء. يا أخي بتحبك هذا خير، بتحبها هذا خير، لكن عف واصبر ولا تتكلم حتى يمكن الله لك، وكن تقيا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، إلى آخره. فاحنا عايزين الأمر يكون بالضوابط الشرعية التي أوردها الأئمة الكبار. طيب نبص بقى على السؤال الرابع، سؤال بيقول ما هي شروط اختيار الزوجة؟ ما هي شروط اختيار الزوجة؟ يعني إما يكون واحد جاي عايز يتزوج امرأة، ايه الشروط اللي يجب انه يتخيرها عشان يلاقي الزوجة الصالحة، على اساس الاخت تعرف كيف تكون صالحة فتتأهب لذلك حتى يختارها الاخ الحبيب. قلت لا ريب ان الزوجة هي اهم ركن من اركان الاسرة، الزوجة هي اهم ركن من اركان الاسرة، بل ان صلحت صلح قوام الاسرة، وان فسدت فسدت الاسرة. انا بقول اقول كل اخت، المرأة هي كيان البيت، إن صلحت صلح البيت، إن فسدت فسد البيت. ونحن نرى لو نظر الإنسان عن يمينه وعن شماله من أمامه ومن خلفه إلى بيوت وبيوتات المسلمين، رأى فلانة والعياذ بالله تبارك وتعالى كالشيطان، رأى فلانة كالثعبانة، رأى فلانة كالحية، إلى آخر هذه الأمور، لا أعوذ بالله، إنما العصا من العصية ولا تلد الحية إلا الحية، ده أرض. إذا بذرت شوكا جنيت شوكا، إذا بذرت تينا جنيت تينا، والأرض الطيبة لا تنبت إلا طيبة، والأرض الخبيثة لا تنبت إلا خبيثة. من أجل ذلك قلت إن المرأة هي أهم ركن من أركان الأسرة، إذ هي المنجبة للأولاد، وعنها يرثون كثيرا من المزايا والصفات، وفي أحضانها تتكون عواطف الطفل. ولذلك عني الإسلام باختيار الزوجة. اسمعي معايا الأخت الفاضلة إلى هذه الأمور وإلى هذه الشروط، إما نيجي نقول دي زوجة صالحة عايزينها للأخ لابد يتوافر فيها الشروط دي. الشرط الأولاني أن تكون امرأة صالحة، أن تكون امرأة إيه؟ صالحة. أنا بركز للأخوات استمعنا إلي جيدا، أن تكون امرأة صالحة، فإن صلاح الأولاد مرتبط بصلاح الأم. الله أكبر، سمع معايا أهو. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا ايه؟ متاع، وخير متاعها، ما قالش الرجل الصالح، ما قالش الولد الصالح، لا، وخير متاعها المرأة الصالحة، لأن المرأة هي قوام هذه الأمور وهي ركن الأعظم في البيت. طب اسمعي كده كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه تاني؟ أربع من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الأني. أول ما بدأ قال المرأة الصالحة، أول سبب من أسباب السعادة في البيت المرأة الصالحة. طيب ننظر في الحديث الثالث، بيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. يعني اللي ربنا يرزقه زوجة صالحة، عارفة ربنا، طيبة، صالحة، مباركة، أمينة، يبقى ربنا كده يعني أعانه على نصف الدين، يتق الله بقى في النصف الثاني. يبقى ده الشرط الأول، أن تكون امرأة صالح، أي أن تكون الزوجة امرأة صالح. الشرط الثاني بقى بيقول أن تكون ذات خلق ودين، أن تكون ذات خلق ودين. إيه الدليل على كده؟ أنها تكون ذات خلق ودين، ما قالش أن تكون ذات دين بس. دين بدون خلق لا يصلح على الإطلاق، ممكن يبقى معها علم شرعي، ممكن تبقى حافظة للقرآن، ولكن ممكن نراها سليطة اللسان، نراها بذيئة اللسان. فاكرين الحديث اللي ذهبت إلى أم المؤمنين، وأم المؤمنين تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، تحكي له عن المرأة، إنها تقوم الليل يا رسول الله، إنها تفعل كذا يا رسول الله، إنها صوامة يا رسول الله، إنها قوامة يا رسول الله، أعد الذك الذك فيها، صوامة قوامة، ما بتتركش قيام الليل. قال كيف هي مع جيرانها؟ قالوا تؤذي جيرانها، قال هي في النار. أهو شوفوا الدين عندها ديه، بس الأخلاق هي منعدمة، يبقى في النار والعياذ بالله تبارك تعالى، لا أقول بالخلود أعوذ بالله، ولكنه قال في النار. يبقى ما قالش أن هي تكون ذات دين بس، دين وخلق في نفس الوقت، ما قالش مثلا أن تكون ذات خلق بس، خلق بدون الدين لا يصلح على الإطلاق. ممكن نرى كافرة معها الخلق بس ما فيش دين، ومصيرها إلى الجحيم والعياذ بالله رب العالمين. يبقى لابد من اجتماع الأمرين، اجتماع الخلق واجتماع يا أختي الدين. ركزنا معي الدليل ايه؟ واحدة تقول الدليل يا شيخ، او لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاصفر بذات الدين تربت يداك. ركزي معايا كده، انا عايزك تركزي في الحديث ده جدا. النبي المعصوم بيقول تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولنسبها، ولدينها. ثم امر قائلا فاصفر بذات الدين، ما وقفش عند كده، التربت يداك، اي افتقرت الى التراب ان لم تفعل ذلك. فهم الحديث ذي؟ عرف النبي يقصد يقول ايه؟ بيقول قلوب الرجال في اختيار المرأة على اربع: قلوب فرعونية، وقلوب قارونية، وقلوب، والعياذ بالله تبارك وتعالى، ركزنا معي ساعيد الكلام: قلوب قارونية، وقلوب فرعونية، وقلوب جنسية، وقلوب دينية. قلب الفرعوني يقول انا عايز فلانة، بنت فلان، ابن فلان باشا، ابن فلان باشا، سليلة الحسب والنسب. ليه؟ عشان اما يجي بقى يفتخر يقول انا مرتي فلانة بنت فلان بيه، ابن فلان بيه، ابن فلان بيه، سليلة فلان، سليلة فلان، ونسي أن الكل من آدم، وأن آدم من التراب. القلب الثاني القاروني، أنا عايز فلانة يا عم الغنية. ليه؟ لأن أبوها يا عم بيمتلك الأطيان وبيرتفع في البنيان، وعنده في البنوك قد كذا، وعنده هنا قد كذا، وعنده هنا قد كذا، عشان أبقى أرث. ونسي أن الذي يرث الأرض ومن عليها هو الله. القلب الثاني قلب جنسي، يقول ايه؟ انا عايز فلانة الجميلة، ذات الشعر الطويل، ذات القوام الجميل، ذات العينين الخضراوتين. ليه يا عمي؟ يقول لك لا، انا عايزها جميلة، انا عايز افتخر بجمالها. هذا قلب جنسي، ونسي قول الله: ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. يا اخي سيبيض شعرها، اي سيشيب شعرها، وينحني ظهرها، ويوهن عظمها، ولا حول ولا قوة الا بالله. القلب الاخير قلب ديني، وهو القلب المتبع، يقول لك انا عايز واحدة ذات دين، انا عندي امرأة صالحة. ليه؟ عشان تملأ علي بيتي صلاحة. اذا جيت انسى تذكرني بالله، اذا جيت اغفل تعدني الى الله، اذا قمت الليلة ايقظتني لله، اذا مشيت مع رفاق السوء اعادتني الى حظيرة الايمان. انا عايز امرأة صالحة تكون سبب في دخول الجنة ان شاء الله رب العالمين. يبقى تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدارك. طيب الشرط الثالث من المستحب، ده مش بقى واجب ولا فرض، من المستحب ان تكون بكرا. واحد يقول لي ايه الدليل؟ اجيب له الدليل، اقوله عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة، قلت يا رسول الله اني حديث عهد بعرس. يوم النبي يقول له ايه؟ قال: تزوجت؟ اسأله: انت تجوزت يا جابر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: تزوجت بكرا ام سيبا يا جابر؟ قلت: بل سيب يا رسول الله. قال: فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: امهلوا حتى ندخل ليلا، اي عشاء الى اخر النص، اي عشاء، وقال بعضهم هي بالفتح عشاء الى اخر النص. يبقى من هنا الاستحباب ان تكون بكرا. الشرط الرابع ما؟ ان تكون ودود ولود، ودود ولود الاثنين مع بعض. الدليل يقول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة. الشرط الخامس انك تكون من اصل كريم واصل اصيل. يعني ايه؟ قال: ان تكون ذات اصل كريم واصل اصيل، لا ان تكون من الحفاة الرعاة. ليه يا جماعة؟ ليه؟ قال لك: لان زي ما قلنا انما العصا من العصية ولا تلد الحية الا الحية، وصاحبة الاصل الكريم تأبى ان تفعل فعلا لئيما، تأبى ان تفعل فعلا لئيما، تراها صلحة تراها كريمة، لا تفعل الشر على الاطلاق، تستحي ان تخرج منها الفاحشة. لذلك شوفوا النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم، تخيروا لنطفكم، فانكحوا الاكفاء وانكحوا اليهم. الحديث صحيح. يعني ايه؟ واحد يقول يعني ايه خلاصته؟ اقول يعني تكون من بيت الدين والصلاح. ليه؟ لان الام وعاء والاب رجل يرجع اليه. ان كان الوعاء طاهر هتكون البنت طاهرة، واذا كان هناك رجل في البيت ترجع اليه هيقوم ابنته، يبقى بكده تسير الحياة. أديك قصة جميلة أوي. القصة دي ذكرها العلامة ابن كثير، وأنا بقول للأخوات أهو الكلام موجه إليكن، وأنا ناسي الرجال تماما للأمان، أنا بقول للنساء. اللي حصل كان عندنا إمام عظيم سعيد بن المسيب بالتشديد مع الكسر. هذا الإمام كان لا يخشى في الحق لومة لائم، وكان صواما بالنهار قواما بالليل لله الواحد الغفار، وكان رجلا من اهل الصلاح، وكان عنده بنت جميلة ضرب بجمالها المثل، مش كده وبس، وكانت تحفظ القرآن عن ظهر قلب، مش كده وبس، وكانت تجمع العلم الشرعي من الفقه والحديث الى اخر هذه، وكانت متمكنة من اللغة العربية. يعني ما شاء الله بقى الاصل والنسب والجمال والمال، اجتمعت فيها الصفات الاربعة: لمالها ولنسبها ولجمالها ولدينها. طبعا الكل بقى يتكلم عليها والكل يتمنى يتزوجها، لغاية ما الخليفة عبد الملك بن مروان سمع عنها، قام على طول رايح للامام سعيد بن المسيب، قالوا انا سمعت ان عندك بنت جميلة وحمل كتاب الله وبيضرب بها المثل في الاخلاق والدين والعلم. قالوا الحمد لله. قالوا طيب انا عايز اخطبها لولدي الوليد اللي هيبقى خليفة المسلمين جميعا من بعدي. يعني انا بقول للاخوات، الواحدة تتخيل الحين اما يكون راجل عظيم زي خليفة المؤمنين يمتلك الاموال والبنيان والاطيان وكل شيء، وراح يطلب لابنه، يطلب البنت لابنه، الابن اللي هيكون ايه خليفة من بعد ابيه، مش كده وبس. اللي اوتي الجمال واوتي النسب واوتي الحسب واوتي الوجاهة وكل شيء، اسمعي معايا كده شوفي رد الوالد بيقول ايه. أم سعيد بن المسيب؟ قال له لا. قال والله أتأبى علي؟ قال والله لا أزوجها ولدك. ليه؟ قال له أين أنا من قول الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. اتغاف بقى أنا الخليفة أروح له البيت عشان بنته ويعزها على ابني ويسمع الناس بذلك أن الخليفة طلبها لولدي فرد عليه طلبه. قالوا مسجنوه سجن مش كده وبس، وأم جلد مئة جلد عشان يرضى أبا. أمرهم بصب جرة ماء بردة في يوم شديد البرود عليه، برضو تحمل وأبى. قال الله لبسوه، مسوح من الصوت، لبسوه أبى. قال ولو خرجت من روحي من أعضائي، ولو خرجت إيه روحي من أعضائي ما كنت لأرضى. ليه يا أختي؟ لأنه هو الراعي عليها ومسؤول عنها يوم القيامة، يحطها في بيت صلاح ويؤجر، يحطها في بيت صلاح ويعذب ويأثم على ذلك. النبي قال صلى الله عليه وسلم وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هو مسؤول عنه. بعدين يئس منه الخليفة خرج، فالإمام رايح مجلس العلم فبيبحث عن طالب علمي فقير كان بيحضر ومداوم اسمه أبو وداعة، كان محافظ جدا على دروس الإمام وكان ولد نابغة. فقال الله أين أبو وداعة؟ قالوا ما أتى يا إمام. في اليوم الثاني أين أبو وداعة؟ ما جاش. في اليوم الثالث أين أبو وداعة؟ جه. أين كنت يا أبا وداعة؟ قال والله يا إمام ماتت زوجتي وكنت أقوم بأمري لأني لا أملك شيئا. قال له هل تزوجت؟ قال ومن يرضى أن يزوجني وأنا لا أملك إلا درهمين أو ثلاثة. قال أنا أزوجك ابنتي. يعني سبحان الله سبحان الله، ركز معايا. قال له أنا أزوجك ابنتي. قال له وترضى يا إمام؟ قال له زوجتك ابنتي. ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وأشهد الحاضرين وقام بفعل العقد الشرعي. الله إيه اللي بيحصل؟ شوفوا اللي حصل. أبو وجع رواح مش مصدق نفسه وكان صايم في اليوم دي، بيقول رواح وغلقت الباب عليا وجبت أفطر الفطور بتاعي. فطور هو إيه؟ بقول خبز يابس وملح وزيت. فطرق الباب طارق، قلت من؟ قال سعيد. فتخيلت كل سعيد إلا الإمام، إلا ابن المسيب. يعني سعيد من الإمام اللي الأرض بتهتز له هيجي لغاية عندي. ففتحت الباب فإذا هو الإمام ومن خلفه ابنته. قال هذه هي زوجتك وزوجتك إياه، لأنه أقام العقد في المسجد. قال ففرحت فرحا شديدا ولم أصدق نفسي لأني لا أملك شيئا، فصعدت على سطح الدار وناديت في الجيران ألا وإن سعيدا زوجني ابنته. فجاء الناس فهنؤوني، فنظرت إليها أمي فقالت ولدي وجهي من وجهك حرام إلا أن تجعلي حتى أزينها في ثلاث. قال فتركتها لها ودخلت عليها بعد ذلك فنظرت إليها فإذا هي أجمل من طلعة القمر ليلة البدر. فجلست معها حتى إذا جاء موعد الدرس قلت لها الآن دعيني حتى أذهب كي أتعلم علم سعيد. قالت له ايه؟ انا بكلم الاخوات، انتن هل تحفظن كتاب الله؟ هل قرأتن الحديث؟ هل قرأتن الفقه؟ اسمعنا معي. بلا دعيني انا رايح اتعلم علم سعيد، رايح اقعد تحت رجليه عشان اتعلم الفقه والحديث والقرآن الى اخره. قالت له اجلس امامي حتى اعلمك علم سعيد كله. الله اجلس امامي حتى اعلمك علم سعيد كله، اعلمك علم سعيد كله. فجلس وتعلم، ثم بعد ذلك زار الشيخ. فالشيخ بقول له ايه كيف حال الانسان؟ يعني بنت عامله معك ايه؟ قال والله بخير حال، يسر الحبيب ويسيء العدل. قال ان عصت فالعصى. قال لا لا مجال للعصى بيننا. يعني اهو الكلام واضح وجميل، وأرجو الله تبارك وتعالى أن يجعل كنا من الصالحات. شرط بقى السادس، سلامة البدن من الأمراض والعلل وخاصة المعنيين. يعني الأخت تكون بدنها سليم من الأمراض والعلل المعدية. واحنا تقول يعني ايه يعني انفلونزا؟ يعني ايه يعني عند مرض كلوي؟ لا ابدا، لو البرص والعياذ بالله والجزام والعياذ بالله والحاجات اللي هي دي والعياذ بالله رب العالمين. الشرط السابع مراعاة الكفاءة. يعني ايه افضل؟ هو طبعا المسلمون اكفاء بهذا الدين، بس افضل ما يكون الكفاءة في المستوى الثقافي والاقتصادي والاجتماعي. ليه؟ لان هذا مما يساعد على دوام العشرة والألفة. مما يساعد على ايه؟ على دوام العشرة والألفة. السؤال الخامس، اخت بتقول ما هي شروط اختيار الزوج؟ زي ما سألناك عن اختيار الزوجة، طب ايه هي شروط اختيار الزوج؟ اقول للاخت الصالحة الطيبة التي ادعو الله تبارك وتعالى ان يزكيها، هذكر لك بعض الشروط التي يجب ان تتوافر ايضا في الزوج. اول شرط العلماء بيقولوا ان يكون من اهل الصلاح والتقى. ان يكون من اين؟ من اهل الصلاح والتقى. الدليل ايه يا اختي؟ لقوله صلى الله عليه وسلم اذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. الحديث واضح، اذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا، اي ان لم تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون ماله، لم يقل صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون جاهه، لم يقل صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون اطيانه، لم يقل صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون منصبه، لم يقل صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون سيارته، لم يقل صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون ملكه. ابدا الايه وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم اذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. طب اسمعي معي الموقف دي. عن الحسن انه اتاه رجل بيقول له ايه؟ بيقول له يا امام ان لي بنتا احبها، عندي بنت جميلة اوي وطيبة اوي ومطيعة اوي، بحبها حب كبير اوي 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 اوي، وقد خطبها غير واحد، كل يوم يجي لها ناس كل يوم يجي لها ناس، فمن تشير علي ان ازوجها؟ اختار لي يا عمي ازوجها لمين؟ البنت جميلة وطيبة وطهرة ومطيعة وما فيش بعني كده، وكل يوم بيجيها ناس افضل الناس، شور علي ازوجها مين؟ شوف الامام يقول له ايه؟ زوجها رجلا يتقي الله، وفي رواية زوجها لتقي فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها، وفي رواية زوجها لتقي فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. طيب شوفوا ابن تيمية يقول إيه، اسمعنا معي النساء ركزنا معي. ابن تيمية بيقول من كان مصرا على الفسوق لا ينبغي أن يزوج ولا يتقدم الرجل لزواج من مخطوبة أخيه أو معتدته. يعني ما يبقاش انسان فاسق، انسان صالح، انسان على مروءة، انسان على دين، انسان على طوقة، مشهود له. الشرط الثاني برضو الكفاءة، وكما تكلمنا في الامر الاول، وطبعا اهل العلم لهم كلام في الكفاءة، لكني سأقف عند هذا الحد في تلك الاسئلة وسأكمل بعد قليل ان شاء الله.